إن طالبا للعلم والإيمان متبعا لسنة العدنان بالعلم والإيمان والإحسان والجد والتشمير تسمو الأمم. وهذه معارف شنقيطية ودرر علمية تبسيطية في حلة رائعة إخراجية. تعالوا إذا تراسناها الهمم.
علم الأصول نزهة العقول بالحكم والدليل والمدلول يسهل فهم ملة الرسول صلوا عليه دائما وسلموا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الأولى من البرنامج الجديد الذي يتناول شرح النظم الصغير في علم أصول الفقه. لا شك أنكم تعرفون أهمية هذا العلم، علم أصول الفقه، علم أصول الاستنباط، علم أصول الاستدلال، فهو علم عظيم ذو أهمية كبيرة، ولذلك لا بد لطالب العلم في بداية مشواره وفي بداية مسيرة طلب العلم الطويلة أن يكون له إلمام بمقدمات وبقواعد وبأصول هذا العلم حتى يذهب إلى طلب العلم وقد صار على بصيرة من أمره وعلى بينة في تعلمه لدين الله تعالى. وقد اخترنا هذا النظم، النظم الصغير لشيخنا الدكتور الحافظ الأصول المبارك الدكتور عامر بهجت حفظه الله تعالى، وذلك لأن هذا النظم نظم وإن كان صغيرا في حجمه أو لطيفا في حجمه لأنه كبير في معناه، فمقدم عندي على كل أنظام الورقات وحتى على متن الورقات نفسه، ليس بالنظر إلى مؤلف الورقات، فمؤلف الورقات لا شك أنه أجل من كل المعاصرين، لكن لأن الورقات لا قليلة الشمول فهي تشمل أو تتناول بعض المباحث في أصول الفقه لكنها تهمل مباحث كبيرة ذات أهمية كبرى في أصول الاستدلال، وهذا ما استطاع الشيخ حفظه الله تعالى تجنبه في هذا النظم. فهذا النظم مع كونه وجيزا قصيرا إلا أنه يشمل كثيرا من مباحث أصول الفقه، بل قل أن تجد مبحثا من مباحث أصول الفقه الأساسية إلا وهناك له إشارة قريبة أو بعيدة، فلذلك كان البداية بهذا النظم وتناوله أكثر أهمية، فهو وجبة مكتملة الأركان كمبدأ من مبادئ أصول الفقه. وكالعادة في تدريسنا لكل فن نتناول أولا المبادئ المتعلقة بذلك الفن أو بعض المبادئ الأساسية في تعلم ذلك الفن، ثم نعرج قليلا على مقدمة الناظم حفظه الله تعالى. أولا، المبدأ الأول من مبادئ أصول الفقه هو تعريفه أو حده. العلماء اختلفوا في حد أصول الفقه، فمنهم من جعله أصول الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية فقط، ومنهم من عرفه بأنه معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل، وهذا طبعا هو التعريف الأشمل والأوضح، فإن أصول الفقه هو ذلك العلم الذي يقدم لك حصرا للأدلة ونفيا لما ليس بدليل كالإلهام ونحوه، ثم يبين لك أصول الاستنباط من هذه الأدلة وكيفية درء التعارض المتوهم بينها، وكذلك أيضا يبين لك شروط من يحق له الاستنباط. فهذا باختصار هو علم أصول الفقه. وهذا العلم أيضا علم شريف، لا يمكن للإنسان أن يستنبط من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بدون بينة وهداية من هذا العلم. فإن هذا العلم باختصار هو العلم الذي يقدم لك القواعد التي من خلالها تستطيع الاستنباط من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المبدأ الثاني من هذه المبادئ هو موضوع أصول الفقه. موضوع أصول الفقه، أصول الفقه موضوعه هو الأدلة، الأدلة الإجمالية. والمقصود بالأدلة الإجمالية هو ما كان، الأدلة الإجمالية هي ما كان جنسه دليلا، مثل القرآن ومثل السنة ومثل الإجماع ومثل القياس ومثل قول الصحابي وغير ذلك على اختلاف في بعضها. فهذه تسمى الأدلة الإجمالية، أي معناه أن مجمل ما يصدق عليه هذا الاسم يعتبر دليلا على الصحيح. هذه الأدلة الإجمالية، لكن يبحث فيها أصول الفقه من حيث كونها صالحة للاستدلال أو لا. فقد يحكم على هذا الأمر بأنه دليل، لكنه يحكم على بعض جزئياته بأنها ليست دليل. وقد يحكم على شيء آخر يتوهم أنه دليل بأنه ليس بدليل، مثل الإلهام. فقد زعم بعض الصوفية أن الإلهام دليلا، فأهل أصول الفقه يردون هذا الاستدلال. وكذلك الرافضة زعموا أن منامات وإلهامات الأئمة على أنها الدليل، وعلى أن كل كلام لأهل البيت دليل. كذلك أيضا سنشيد رد ذلك في أصول الفقه حين نتمعن في هذا الفقه. فإذا موضوعه باختصار هو الأدلة الشرعية من حيث كونها حجة أو لا، من حيث كونها دليلا أو لا. فهذا هو موضوع أصول الفقه. الثالث من هذه المبادئ هو حكم تعلم هذا العلم. هذا العلم مثل كل علوم الآلة، لأن العلوم كما تعرفون قسمان: علوم غايات وهي الكتاب والسنة، وعلوم آلات وهي مثلا علوم اللغة العربية، علم الأصول، علم التجويد. كثير من العلوم هي علوم آلات، معناه يتوصل بها إلى أداء القرآن والسنة، أو إلى قراءتهما قراءة صحيحة، أو إلى الاستنباط منهما. لكن لا يمكن للإنسان أن يتعبد بمعاني القرآن والسنة إلا إذا كان على بينة من هذا العلم. فلذلك علم أصول الفقه هو من أشرف علوم الآلة، لأنه به يفهم القرآن والسنة، وبه تستنبط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة. فهذا لذلك العلماء قالوا إنه فرض كفاية على الأمة، لكنه يتعين على المتصدرين لتعلم شرع الله تعالى. الرابع هو ثمرة تعلم أصول الفقه. ما هي ثمرة تعلم أصول الفقه؟ ثمرة تعلم أصول الفقه هي أولاً صحة الفهم عن الله ورسوله. أولاً حينما يتعلم الإنسان أصول الفقه يفهم عن الله وعن رسول الله وعن الصحابة وعن السلف الصالح وعن أئمة الاجتهاد فهماً صحيحاً. فهذه الفائدة الأولى والثمرة الأولى. ثانياً احترام السلف الصالح وأئمة الاجتهاد، مثل الإمام مالك وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وكذلك أحمد، وكذلك الشافعي. فإن الإنسان حينما يدرس أصول الفقه يحترم هؤلاء الأئمة الذين وضعوا هذه الأسس التي سار عليها من بعدهم في الاستنباط من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الثمرات الأساسية هي حصر الأدلة، أن الإنسان الدارس لأصول الفقه يعرف ما هو دليل وما ليس بدليل. فلا يستطيع الإنسان أن يلبس عليه ويأتيه بشبهة يظن أن هذا دليل، فهو لأنه عرف وحصر الأدلة لا يستطيع الإنسان أن يأتيه بمنام مثلا فيقول له هذا دليل، أو بإلهام مثلا فيقول له هذا دليل، أو بكلام لا يصح عن أئمة آل البيت فيقول له هذا دليل. فحصر الأدلة مهمة أساسية، فيعرف الإنسان ما هو الدليل وما ليس بدليل. كذلك أيضا منه ضبط التأويل، فكذلك أيضا من الأهداف الأساسية من أصول الفقه والثمرات الأساسية أن الإنسان إذا درس أصول الفقه يعرف ما هو التأويل الصحيح وما هو التأويل الباطل، ما هو التأويل القريب، ما هو التأويل البعيد. فبذلك لا يستطيع الناس أصحاب التأويل أن يلبسوا عليه بتأويلات باطلة أو فاسدة أو بعيدة. كذلك أيضا فيه السلامة من التناقض المنهجي، فالإنسان الذي يسير على طرق الاستدلال الصحيحة التي وضعها العلماء فإنه يسلم من التناقضات المنهجية التي نراها ونعيشها في حياة الأمة. فهناك تناقضات كبيرة تقع في حياة الأمة، سببها أن كثيرا من المتصدرين للكلام في دين الله تعالى لم يأخذوا المستوى المطلوب في أصول الفقه، فتحصل تناقضات منهجية قد تدخل الشك وربما الردة أو الإلحاد على بعض ضعفاء العقول من المسلمين. فلذلك لا سلامة لنا ولا نستطيع أن نفهم دين الله تعالى إلا بالسير على هداية وبينة ونور من هذا العلم الذي هو علم الاستنباط. الخامس والأخير من هذه المبادئ هو واضع علم أصول الفقه. واضع علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه على الصحيح عند أهل السنة، أن واضع هذا العلم هو الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. فإن الشافعي رضي الله تعالى عنه نشأ في مكة وتعلم في المدينة، وكانت مكة والمدينة وأرض الحجاز عموما هي مصدر الوحي، وهي المكان الذي كانت العناية فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام الله تعالى عناية فائقة. فهو نشأ في بيئة تهتم بالنقل اهتماما عظيما وتقدسه تقديسا لائقا به. لكن هذا الفتى الشاب بعدما كبر انتقل إلى العراق، فدخلها في العشرين الأخيرة من القرن الثاني. فلما دخل العراق كان العراق في ذلك الوقت يعتبر مرتعا لمدرسة الرأي، فالتقى هناك بأئمة مدرسة الرأي الذين يعظمون الرأي والعقل أيضا تعظيما كبيرا، فحاججهم واستفاد منهم استفادة عظيمة، وكذلك أيضا استفادوا هم منه. فذهب من العراق وقد جمع بين النقل الذي كان قد تعلمه في مكة والمدينة، وكذلك أيضا بين طرق الجدل وطرق الاستدلال العقلية التي تعلمها في العراق، فصار في شخصه يجمع بين المدرسة الرأي ومدرسة الحديث. فنشأ عن ذلك أن الشافعي رضي الله تعالى عنه وضع أسسا كلية للاستدلال وضوابط كبيرة جدا للاستدلال والاستنباط من كلام الله تعالى، فأعجب أهل العراق به. بعد ذلك سافر إلى مصر فأرسل إليه عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى رسالة يطلب منه أن يكتب له شروط الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع والقياس وأمور من العام والخاص وهكذا. فكتب إليه الشافعي رحمه الله تعالى رسالة بيّن له فيها شروط الاستدلال بالقرآن والسنة والناسخ والمنسوخ والعموم والخصوص وغير ذلك من المباحث التي ضمنها في كتاب الرسالة. فلما جاءت الرسالة إلى عبد الرحمن بن مهدي قرأها وقال: والله ما أظن أن الله خلق مثل هذا الرجل، يقصد الإمام الشافعي. يقال إن الشافعي رضي الله تعالى عنه ألف الرسالة بالعراق ثم ألفها تأليفا ثانيا أو أضاف إليها لما وصل إلى مصر. عموما الشافعي رضي الله تعالى عنه هو المؤسس الأول لهذا العلم، ثم تتابع الناس عليه بعد ذلك حتى ألفت كتب كثيرة، بعضها مطول وبعضها مختصر، ومن بين مختصرات في عصرنا النافعة هو هذا النظم الذي نتناوله اليوم. رأيتم هذه المبادئ في علم أصول الفقه، سأل الله تعالى أن تكون نافعة لي ولكم، وإلى حلقة أخرى من هذا الشرح. بارك الله فيكم.